بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأقول أيها الأخوة، نحن الآن نمر بظروف صعبة جدا، الأمة عموما تمر بظروف وبأحوال وتقلبات، ومن أبرز ما يقع والحمد لله الآن، وهذا باب خير وفاعل، هو الجهاد في سبيل الله. وبلادنا المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين، هي جزء من هذا العالم، وتتأثر بما يتأثر به العالم من أحوال وظروف. واليوم الفتن متلاحقة كما ترون، والهجوم على بلادنا كغيرها من بلاد المسلمين، ولكن بل أشد، لأن الأعداء أدركوا من خلال 30 أو 40 سنة أن أهل هذه البلاد هم أقوى مؤثر في الجهاد في أي مكان في العالم، سواء أكان في من المراحل التي مررنا نحن بها وعاصرناها، سواء أكان في فلسطين والمواقف المملكة ومواقف أهل هذه البلاد معروف، يشهد به القاصي والداني ولا يزال. أنا لا أتحدث عن جزئيات أو إشكالات معينة، أتحدث عن منهج. جاءت حرب السوفيت لأفغانستان، وكان من أبرز المواقف العالمية هو مواقف هذه البلاد، أمر ظاهر مشهور لا يحتاج إلى بيان، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. جاءت حروب أخرى في البوسنة والهرسك، وأيضا ظهر أثر أهل هذه البلاد. لا يعني أيها الأخوة أنني أقلل من شأن أي بلد آخر، كلا والله، هناك من سبقونا لمثل هذه الأمور، هناك بلاد ربما دعمت بشكل أكبر في جانب، ولكن أتكلم عن الحكم الأغلب والأظهر والأعم نظرا لما حب الله هذه البلاد من رجال ومال وغير ذلك، مع تقديرنا لكل جهد ولو كان جهدا فرديا من أي بلد من بلاد المسلمين، لكني لأن سأتحدث عن قضية عينية، ما يحدث في سوريا الآن، والأمر شاهد وبين في الوقفة. واسألوا إخواننا في الشام، سواء مواقف أهل الخليج عموما أو أهل هذه البلاد خصوصا. أقول من خلال كل هذا الأمر، الأعداء من اليهود والنصارى والرافضة وأصحاب المشاريع أدركوا، بالروس الشيوعيين، أن هذا البلاد وأن أهل هذه البلاد لهم مواقف تتعلق بالجهاد، وهم لا يخافون من شيء كخوفهم من الجهاد في سبيل الله، فبدأوا يحيكون المؤامرات ويدبرون الخطط. ولا يفهم أحد مني أنني كما يقال هل أنت من أصحاب نظرية المؤامرة؟ لا، المؤامرة موجودة، والقرآن ذكرها الله جل وعلا في القرآن في مواضع عدة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فالمؤامرة موجودة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالمكر موجود يعني، والمكر هو المؤامرة، لكن نحن لا نعلق كل شيء على المؤامرة. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم، وما أصابتكم مصيبة فيما كسبت أيديكم. وسبقا أشرت وأشير لكتاب جميل لأخي الدكتور علي النملح وزير العمل السابق، اسمه المؤامرة أو نظرية المؤامرة بين التهويل والتهوين. هناك من يهول الأمر وكل شيء مؤامرة حتى يتخلى من المسؤولية، وهناك من يهون يقول لا شأن المؤامرة، أنتم أصحاب نظرية مؤامرة. الحقيقة المؤامرة موجودة، ولكن إذا لم يوجد في داخل البلاد من يتكيف معهم فإنهم لا يستطيعون أن يحققوا أهدافهم. وأذكر أن الحرب الأهلية الإسبانية قال القائد الإسباني لملك أسبانيا السابق أثناء الحرب، قال كم عندك من طابور، يقصد من فرقة، قال عندي 5 طوابير يعني 5 فرق. فذهب يتفقدها ملك إسبانيا، هذه الفرقة الأولى، هذه الثانية، الثالثة، يعني الطابور الأول، الثاني، الثالث، الرابع. قال طيب أين الطابور الخامس؟ قال في الداخل، الطابور الخامس في الداخل. فهذا هو الطابور الخامس الذي يشتغل بالخفاء، يكون من أهل البلد ويمكر ضد أهل البلد ويتآمر ضد أهل البلد ويخون أهل البلد، هذا أخطر من الأربعة كلها ويحد. نعم، فلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، كالمنافقين في المدينة، فيطلق عليهم هذا الوصف. فالعدو أدرك أقول هذه الحقيقة وبدأ يتعامل مع داخل البلاد مع أناس يحققون أهدافه مع هجومه في الخارج. فجاء الهجوم الشرس الآن على بلادنا، هجوم منظم مرتب من كل الأطراف، من اليهود، من النصارى عبر الغرب وبالذات أمريكا، من الرافضة كما هو معلوم. وتذكرون مرارا يتحدث بعض طلاب العلم عن خطورة الرافضة وأنهم متآمرون مع الغرب، لا نصدق ما يقال، قنبلة النووية أو غير ذلك أو المفاعل النووي، كل هذه للضحك على الناس. وسبحان الله، ما كنت أقول لكم عن نفسي نتوقع سرعة انكشاف هذه الحقيقة، مع أنني كنت أقول بها من 30 سنة. والخميني ما جاء من النجف، الخميني جاء من باريس بطائرة فرنسية، لو كان الغرب ضده ما جاءوا به، فاتفاق بين الغرب وبين إيران معروف، بين هؤلاء المجوس، بين هؤلاء الصفويين. الآن أعلنت أمريكا، هذا الخبر الجديد، وكذلك بريطانيا قوة علاقتها بإيران، هل توقعون هذا بين عشية وضحاها؟ وكل ما ذكروه وأشغلونا فيه من سنوات حول المفاعل النووي وغيره كله ضحكة. حتى أن كثير ممن كان يحسنون الظن في أمريكا، كما بلغني مثبتا، فوجئوا بهذا الأمر. حقيقة لم نفاجئ بهذا الأمر، لكن كنا نتوقع أن أمريكا تنتظر فترة حتى تعلن عن مثل هذا أو يظهر بطريقة أخرى، مما يدل على أن أمريكا وبريطانيا التي الآن تعيد علاقاتها وغيرها كلها متآمرة ضمن المخطط الصفوي المجوسي الخطير جدا، وآثاره ظاهرة في الشام. إذا تحالف هؤلاء الذي قلت مرارا إنهم أعداء 3 أو 4، الروس أو نقول اليهود والنصارى الشيوعيين وأيضا الصفويين، كلهم متآمرون ضدنا، يقع بينهم خلافات طبيعي، الأخوان في البيت الواحد قد يقع بينهم من الخلافات ما يقع، العشق يقع، العائلة الواحدة، لكن يكون متفق، قد اتفقوا أهدافه، ومن أبرز أهدافهم الآن الهجوم على هذا البلاد. يستخدمون أدوات عدة ووسائل عدة للوصول إلى أهدافهم، ليس هدفا واحدا، بل ربما يفتعلون أشياء ليبرروا لأنفسهم هذه العداوة. فالآن الهجوم على المملكة واضح تماما، والذي يقول أين الدليل، هو مرة أخرى وهل يصح وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إليه. من تلك الأدوات التي يستخدمونها هو تغريب المجتمع، لأنه في نظريتهم إذا غربت المجتمع فإن لن يكون عدوا للغرب. ليش نحن نقول تغريب؟ تفكيك المجتمع كما تحدثت في موضوع الطلاق، لعلي يؤذن الواكب. أقول من تلك الخطوات التي استخدمت والفتن التي استخدمت وما يتعلق بتغريب المجتمع، ما يتسمى وأسميه بفتنة قيادة المرأة للسيارة. هذا المشروع التغريبي مر في 3 مراحل. المرحلة الأولى 1402 تقريباً، عندما أجرت إحدى الصحف مقابلة مع أحد كبار المسؤولين في جامعة من الجامعات، ولن أسمي، والصحيفة موجودة والشخص، فدعا إلى قيادة المرأة للسيارة، وكان مفاجئ لأول مرة يحدث هذا علانية. حقيقة فوجئ الناس بهذا الكلام، فرد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ردا قويا، وحاولت الصحيفة ألا تذكر كلام الشيخ بدقة، فأصر الشيخ على ملحق الحاقي، فاضطرت الصحيفة إلى أن توضح ما أسقطت أو حرفت. هذه المرحلة الأولى. بدأت مقالات ليست مؤثرة حتى جاء 1411، فخرج ما عاصرتموه ما يسمى مظاهرة النساء. فجأة خرجت مجموعة من النساء بالرياض يقودن سياراتهن بعد اتفاق ومؤامرة في هذا الجانب. ثم بدأ شد وجذب إعلامي أكثر منه حقيقي، وخروج أحياناً بين فترة أخرى امرأة أخرى. ثم جاءت الدعوة لما يسمى بمظاهرة 26 أكتوبر، أنا بنطقها هكذا حتى أعلق عليها بعد قليل، الذي هو يوم السبت الماضي 21 في شهر ذي الحجة عام 34. هذه المرحلة الثالثة التي نعيشها الآن، لكن الفرق بينها وبين ما سبقها أنها سبقتها محاولات وكلمات ودعوات وإعلان موقف. طبعا سبقا أعلنوا عن مواقف لكن لم تكن بهذه القوة، أنهم سيخرجون في، لكن لم تكن بهذه القوة وانتهت منهم بطريقة، لكن هذه المرة كان هناك إعلام قوي جدا، ظاهر وترتيب دقيق ومنابر ومقابلات وغير ذلك، حتى رأيتم وعاصرتم وشاهدتم. إذن هي ثلاث مراحل مرت بها مؤامرة القيادة، أنا أسميها طبعا مؤامرة القيادة. وهنا سأقف وقفات حول هذا الحدث بما يتيسر من الوقت. السؤال الأول، هل صحيح أن القضية هي فعلا قضية قيادة مرأة للسيارة أو لا؟ أقول أيها الأخوة المنادون والمتعاطفون مع القيادة على نوعين، منهم قادة هذه المؤامرة والدعون لها والمكافحون لها، هؤلاء متهمون بالأدلة لا بالقرائن بأن لهم أهدافا كبرى من خلال تآمرهم مع الغرب، خاصة عام 1411 وهذه السنة، فهم متآمرون مع أعداء الملة والأمة من أجل هذا الموضوع. الغرب له أهدافه كما قلت، ويصب في تغريب المجتمع وأخرج المرأة من بيتها ضمن مشاريعهم الكثيرة التي طرحوها، وحققوا مع كل أسف بعض النجاح في بعضها ولم يحققوا، وأسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. الشاهد أن هناك تآمر، ولأنني لا أحب أن أذكر حقائق تقع على الأعيان، فأنا اطلعت عام 2011 وقابلت أحد الأشخاص، وتوفي، لأنه توفي لا أحب أن أذكر اسمه، قابلته كان متآمرا مباشرة مع صحفيين غربيين ممن صور المؤامرة، هو عفوا مظاهرة النساء ونزولهن ليسلمها الغرب، ولكن الحمد لله تمكنت السلطات من القبض عليه وهو يسلم الأفلام. ذاك الوقت الإعلام ما هو مثل اليوم، كان يصورها بالفيديو ويسلمها في فندق في الرياض لصحفي غربي من أجل نشرها في الغرب، فهم يخططون ويتآمرون. ولذلك هؤلاء ليسوا مبرئين، القادة والداعون رجالا ونساء، فهم متهمون في الحقيقة. ويلحظ أيها الأخوة أنهم يختارون أصعب الأوقات التي تمر بها المملكة، ف1411 كانت المملكة تمر بظرف صعب جدا وظرف حساس وفي إشكالات، فاختاروا هذا الظرف اللي يرون أن الدولة منصرفة عنهم ومشغولة عنهم، فاستغلوا هذا الظرف الأمني الحساس، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. وكانت وقفة العلماء على رأس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وبقية المشايخ واتفاق مع ولاة الأمر وفقهم الله لإحباط هذه المؤامرة، وسجنت النساء فترة وفصلنا ثم أعدنا. لا أريد أدخل في التفاصيل، لكن أجهضت تلك المحاولة، وكان لبعض كبار المسؤولين في الدولة من ولاة الأمر مواقف صريحة وواضحة، منهم من توفي ومنهم من هو باق على قيد الحياة، أي ضد قيادة المرأة للسيارة. قلت لكم مرت بمد وجزر حتى هذه المرحلة. هذه المرحلة أيضا المرأة المملكة تمر بظرف صعب جدا، تحتاج إلى التآلف وإلى السلم الاجتماعي والأمني، وأي هزة في مثل هذه الظروف خطيرة جدا، فهم يختارون أسوأ وأصعب الأوقات التي تمر بها البلاد، مما يدل أنهم يتآمرون مع أعداء الأمة والملة لأهداف كبرى. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، الآية في سورة الحجر. فهذا دليل واضح وبرهان ساطع. ثم مما يدل على أن المسألة أيضا حتى لا يقول قال أنت تطلق التهم، كلمة مظاهرة أو قيادة 26 أكتوبر، أنا قلت وأقول وقلت للمسؤولين هذا الكلام، الذي كتب هذه الكلمة إما غربي الجنسية والبلد أو الفكر قطعا، لأننا أصلا أغلب الشعب السعودي والمجتمع السعودي في المملكة ما يعرف الأكتوبر ولا غير أكتوبر. فأنت الآن تدعو أهل البلد أن يخرجوا 26 أكتوبر، فإذا لابد يذهب اللي يريد معهم يأيدهم يذهب للتقويم ثم يتأكد مواجهته بالهجرة حتى يعرف. إذن هم يخاطبون من هم الآن؟ فمن كتب هذه الكلمة؟ تسميتهم بالميلاد بالتاريخ الميلادي يدل على عقل الذي كتب سواء أصالة أو إضافة، وهذا لا يهمل في مثل هذه الحالات، فكل هذه تدل على تهمة كبرى في حقه. لكن أيها الأخوة، ليس كل من تعاطف أو أيد أنه نقول عنه أنه علماني أو منافق أو أنه متآمر، لا، أنا ناقشت بعض الناس الذي أقول لكم من بعض أهل الخير ينغلقون في جزئية حاجة المرأة للقيادة دون أن يدركوا أبعادها، وليست لديهم هذه الأهداف. ويا أخواني، حتى عندما أقول هذا الكلام، المنافقون أوقعوا بعض الصحابة في بعض القضايا. هل نقع ثلاثة من الصحابة في قضية الإفك ويقام عليهم الحد وهم حاشاهم غير متهمين، والمنافقون لم يصبهم شيء، فأوقعوا ثلاثة من الصحابة. بعض الناس عندما تكلم مثل هذا الكلام أو تنقد بعض المجاهدين أحيانا يقول أنت تتكلم ضد الجهاد ضد الأخيار، لا، فلا يلزم يا أخوان هذا الأمر. حقيقة أن لهم أساليبهم وأحابيلهم، فبعض الناس تفكيره محدود أو يكون، لكن لا يلزم أنه سيء. ولهذا فلننتبه نحن عندما نتحدث عن هذا الأمر، نعم نقول القادة والمتآمرون والأغلب ومن يكون وسائل الإعلام كلهم متآمرون، أما بعض الناس أو بعض من ربما ينظر المسألة أن مجرد ركوب المرأة في السيارة أو مسك المقود، ليست هذه القضية، فلا نتهمهم، لكن نقول أخطأوا في هذا الأمر وعدم تبينهم، وكما سيأتي مزيد منهم. ولذلك من الخطأ مناقشة الأمر أيها الأخرى، هل قيادة السيارة للمرأة جائزة أو محرمة تجريدا؟ لا، لأن امرأة ساقت سيارتها في مزرعتها ما أظن أحد سيقول محرم. لو كانت هناك، لو أن مثلا جامعة نورة، جامعة كما تعلمون كبيرة وفيها قطار حتى ينقل الطالبات، نحن ما نرضى أن هذا القطار يسوقه رجل وهم محتاجون إلى الركوب عليه. طبعا هو يقال الكترونيا الآن، لكن مثلا قادته امرأة، ليست هذه القضية. إذن القضية ليست أن المرأة تقود السيارة أو لا فقط، المسألة أكبر من ذلك. ولكن يؤسفني أن البعض في مجالسهم الآن يناقشون هل ليش حرام ولماذا ليس حرام. لا، يجب أن تعاد الأمور لأصولها، بل إن الرجل أحيانا لا يسمح له بقيادة السيارة، وهو الرجل المرور ما يسمح لكل شخص يقود السيارة، لا بد من الفحص على عينيه، ولا بد من اجتياز رخصة، ولا بد ولا بد، ولا يمنع من قيادة السيارة، الرجل نفسه يمنع لأسباب. فنحن نقول قضية السماح وعدم السماح ليست بهذا التجريد البسيط، إنما بل قد حرم الله جل وعلا الخمر والميسر مع إثبات أن فيهما منافع، لكن بين أن ضررهما أكبر من نفعهما. فما كان الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهذا من عدل الله، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا ما دام إثمهما أكبر من نفعهما فهو حرام. صحيح الفرق بين الخمر أنه حرام لذاته والميسر محرم لذاته، لكن قيادة المرأة ليس لذاتها إنما يتعلق بها، فهذا فرق. ويكمن الخطأ النقاش الدائر والجدل الذي يحدث بعض المجالس مع كل أسف في بعض البيوت، ربما حين الرجل بين الرجل وأهله، ليش تقولون حرام؟ ما هي بالقضية عندنا بهذا التبسيط، نحن نعيد الأمور لأصولها لأهدافها. وباب سد الذرائع يا أخوان موجود في العقل البشري كله في العالم كله. الآن اذهب للدفاع المدني، له شروط في الحج يمنعون أشياء مثل إيقاد النار في المخيمات أو غير ذلك، الطب أحيانا ليس لأنه محرم لذاته، ولكن لماذا؟ من باب سد الذرائع. عندما تريد تقيم منشأة الآن يشترط عليك الدفاع المدني شروط كثيرة جدا، خاصة إذا كانت منشأة كبيرة، وما تعطى الفسح النهائي إلا بعد موافقة الدفاع المدني، كلها من باب سد الذرائع، أو أغلبها عفوا من سد الذرائع. فلماذا هذا جائز؟ ولما نأتي موضوع المرأة يقال لا أنتم تحرمون قيادة المرأة، فالمسألة ليست بهذا التبسيط ولا بهذا التسطيح أيها الأخوة. مثلا هل صحيح أن القيادة ستحل مشكلة السائق؟ أولا ليس على إطلاقه، قد تحل بعض الأسر هذا النفع الذي قد يحدث، لكن في الحقيقة لما يترتب عليه من مفاسد كما بينت وأنه مشروع تغريبي كبير جدا، فلذلك هنا نقول إنه لا تقود المرأة السيارة في بلادنا في الشوارع والطرقات وغيرها، وهكذا في شؤون الحياة. ثم تعالى في الدول المجاورة دول الخليج، هل حلت أو قضية قيادة المرأة السيارة والسماح لهم هناك مشكلة سائق؟ أبدا، حلت لأفراد أو عينات معينة، ولكن بقي الوضع كما هو في عدد من دول الخليج التي تشابهنا في الوضع، ويجب أن نقيس بالمشابه. فإذا هذه دعوة وليست صحيحة في هذا الجانب. ثم واقعا أيها الأخوة، أغلب النساء عندنا وثبت مرارا هذا ضد قيادة المرأة للسيارة، أغلب النساء وظهر باستفتاءات عملية، لا أقول الرجال، النساء، لما يعرفنا مما فيها من مفاسد وضرر وخطورة. والمطالبات أقل القليل، سواء من هؤلاء الشرذمة لهم أهداف كبرى، أو من الذين وقعوا بحسن نية في هذا الأمر، حتى لا أعمم الحكم. جهود العلماء والمصلحين عبر المراحل الثلاث كانت قوية كما قلت لكم. في المرحلة الأولى رد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره، ثم سكت الموضوع. ثم في 1411 كانت مواقف العلماء أقوى وتظافرهم مع قرار، وصدرت فتوى صريحة بتحريم قيادة المرأة للسيارة، وصدر نظام من وزارة الداخلية بناء على فتوى هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة بعبارة أدق بتحريم هذا الأمر. المرحلة الأخيرة تعرفون ماذا حدث من بعض العلماء في بياناتهم ومواقفهم وزياراتهم التي قد أمروا عليها بعد قليل. العجيب أن أهل الباطل عبر 30 سنة لم ييأسوا أيها الأخوة، ولا يزال أمس بدأوا يعلنون عن موعد جديد. فتذكرت قوله تعالى من باب منزع الشبه، ولا أقول إن هؤلاء من المشركين، كلا، فهم يختلفون، يقولون المشركون امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فهم يتآمرون على الصبر على الأمر، ولا سيتحقق في يوم ما. وكذلك قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فالعجيب صبر هؤلاء على باطلهم، بينما بعض الأخيار الطيبين مل أو تعب، وإن كان الخير موجود والحمد لله في العلماء وطلاب العلم والغيورين والمحتسبين من الرجال والنساء، لكن عمر رضي الله عنه شكى من جلد الفاجر وضعف المؤمن. والله ما في مقارنة يا أخوان، والله ما في مقارنة بين أهل الخير في هذا البلد ومن الصالحين والأخيار، وبين هذه الشرذمة القليلة التي تنادي أقصد وتدعم وتحاول أن تثير الفتن عبر بوابة قيادة المرأة، لا مقارنة كلا وحاشا، هذا أمر واضح ظاهر ما أحتاج إلى دليل. فلذلك أيها الأخوة نتأمل في هذا الجانب. ولذلك لاحظوا مثلا فرح الأخيار والصالحين من أمثالكم لما صدرت بيانات وزارة الداخلية المتتالية في منع القيادة في أقصد في المظاهرة وما حولها، ولما أرادوا أن يفسروا البيان الأول تفسيرا باطلا يأتي البيان الثاني ثم الثالث ثم الرابع، أربعة بيانات صدرت خلال يومين، بيانات حازمة قوية مع التنفيذ الفعلي بالأمس لمن يظهر ويخالف الأمر. والخرقات التي حدثت لا تخالف الأصل، فالخرقات موجودة، السراق موجودين وأهل السوق موجودين في كل بلد وفي كل زمان، لكن تكلم عن كمشروع الحمد لله هم اعترفوا بأنه أفشل. فكان أهل الخير من الفرحين بإحباط هذا المشروع. ولذلك يقول أحد الأخوة، يقول من الطرائف يقرأ عليه اليوم إحدى الصحف المعروفة منذ 30 سنة تثير قيادة مرء السيارة، تقول الحمد لله تم إبطال مؤامرة قيادة المؤامرة السيارة بالخط العريض ولم يحدث خروقات بالأمس. ما شاء الله 30 سنة شغلتونا في كتابكم وأحوال، صار الآن الحمد لله، هو الحمد لله ولا شك. هؤلاء يتلونون أيها الأخوة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أبدا هذا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال هكذا وصف الله هؤلاء، هذا منهج المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، الله أشهد أن المنافقين لكاذبون. لا نستغرب حركاتهم هذه، وانظروا بعد أيام هذه الصحيفة وأمثالها ماذا ستقول مرة أخرى عنكم، وستنشر المقالات وغيرها. فهذا أمر أيها الأخوة. ولذلك إذا أردت أحيانا أن تعرف الحلال والحرام فانظر من يقول به. قرأت كلاما لشيخنا الشيخ عبد محمد بن عثيمين في الحج، كلام جميل سأذكره وأنزع من هذا المنزع. يقول يأتي ناس يتتبعون الرخص في الحج لأناس لم يبلغوا من العلم، لاحظوا من سألوا علماء، لاحظوا علماء وطلاب علم وأخيار، لم يبلغوا من العلم ما بلغه غيرهم، لا في علمهم ولا في سنهم ولا تجربتهم ولا تقواهم، إذن هم يتبعون الرخص حتى يقول أفتان العالم الفلاني، فيقول هؤلاء لا يحل لهم الترخص لأنهم تركوا أقوال علماء هم يعرفون أن أقوى منهم وأفضل منهم وأعلم منهم، والدليل معهم حتى لا يقول قال لا نحن مع الدليل. هؤلاء ما عندهم دليل، الدليل بقوة إلا القليل منهم، الدليل مع هؤلاء العلماء، لكنه الهوى. يقول الشيخ قال هذا الذي يتتبع الترخص لا يحق له، فهو يفرق الشيخ بين رجل سأل عالما معتبرا فيقول له هل سألت عالم، قرأت للشيخ هل سألت عالم معتبر؟ إذا قال نعم قال أنت لا أفدة عليك، ويتحمل الإثم إذا كان الشيخ يخالف قوله. وإذا كان سأل عالم غير معتبر قال لماذا تركت أقوال العلماء الكبار وذهبت تبحث عن أقوال الشاذة، إذن أنت حتى عليك الخطأ والفدية لأنك تعمدت أن تسأل. إذا كان هذا فقط بين عالم كبير وعالم وغيره في مسائل الاجتهاد، فكيف بأهل الخير علماء كبار وأئمة وصالحين مواقفهم ظاهرة، وأصحاب كذا مرة أكثرهم، أقول أكثرهم عرفوا بالشر والسوء، وإن وجد بعض الصالحين الذين لا نتهمهم لكنهم جاءوا تبعا، كيف يقارن هذا بهذا؟ فالشهادة معتبرة هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة قال ما تقولون فيه؟ قالوا كذا وكذا وأثنوا عليه خيرا، قال وجبت، أي وجبت له الجنة. ولما جاء شخص آخر أثنوا عليه شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، أي وجبت له النار. طبعا هذا نحن لا نحكم به لأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف اعتبر شهادة هؤلاء؟ فنحن نفرق بين هؤلاء العلماء كما سمح الشيخ عبد العزيز بن باز وهيئة كبار العلماء وكبارهم ومن اللاحقين وبين آخرين ما عرفوا بالخير. ثم أيها الأخوة، هل نحن ضد المرأة كما قد يقال أحيانا أنتم ضد المرأة؟ أي مشروع غير صحيح، هذا كذب باطل. قدمت مشاريع يا أخوان منذ سنوات ولا تزال، منذ أقل شيء أقول لكم 25 سنة أو 24 سنة بالوثائق مطالبة بحقوق الرجال والنساء، لكن نحن نتكلم عن النساء. من ذلك أذكر اجتمع العلماء من حال المملكة وقدموا مذكرة يطالبون بالعمل المرأة عن بعد كما يقال، تعمل في بيتها. اليوم مثلا وسائل الإعلام الحديثة الكمبيوتر لا يلزم أن تأتي للمكر، وهي في مكانها تستطيع أن تخدم في أي مكان، يسمى العمل عن بعد. لكن لماذا هؤلاء لم ينتصروا لهذا، بل حطموه وأصروا على أن تخرج المرأة تبيع في الأسواق؟ طالبوا حتى في زيارتهم الأخيرة وقدموا للمسؤولين أن يقدم للمرأة ربة البيت راتب حتى تربي أولادها وتكفل أولادها مكافأة، دون أن تخرج وتسافر هذه المسافات أو تخرج والبيت يحدث ما يحدث. إذن دعوة أننا ضد المرأة كذبوا ورب الكعبة. أصل حتى معارضة المرأة هو والله من أجل المرأة، ولم يعارض الرجال فقط، بل قلتكم اللي يعارض من النساء أكثر. فهذه دعوة يراد فيها السذج مع كل أسف، وتأثيرهم واضح في هذا الأمر. إذن أيها الأخوة، أيضا أقول أيها الأخوة مرة أخرى أؤكد، بعض من لديهم جهل أو حماس زائد، أو وهذا عندي يقين وقوي، هناك مغرضون يطلقون أوصاف على الرجال والنساء المعارضين أو عفوا الموافقين على قيادة المرأة للسيارة أوصاف لا تجوز، لا يجوز، لأن بعض كما قلت لكم من يتعاطف مع قيادة المرأة ليس بهذه الأوصاف من الفجور والفسق والخبث وأعداء الملة، ما يصلح هذا كلام. الله سبحانه وتعالى عدل، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال عن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، أثبت لهم أنهم يذكرون الله جل وعلا. فيجب العدل أيها الأخوة، إطلاق هذه الأوصاف على كل من أير قيادة المرأة رجلا أو نساء بأنه خبيث وأنه متآمر، ما يجوز هذا الكلام، يجب العدل. أنا فرقت بين القادة الذين أصروا وارتكبوا الإثم على إصرار، وبين أناس نظروا من زاوية ضيقة ولم يدركوا أبعاد المؤامرة ولا خطة المؤامرة، ومن حسن نية ربما كان لهم رأي أو فتوى حتى. فرق بين هؤلاء وهؤلاء، فيجب أن ننتبه لهذا لما ينشر. وأقول هناك من يريد أن يسيء للعلماء والمصلحين، انظروا العلماء والمصلحين، انظروا الدعاة، انظروا الطيبين كيف يتهمون الطاهرات. أقول أبدا لا أعرف من العلماء ولا من المصلحين المعروفين ولا غير من اتهم هؤلاء أبدا، إنما يتكلمون بعدل وإنصاف، وإذا وجد آخر إما جهال أو غير منضبطين أو في الحقيقة مغرضون وقد قصدوا هذا الأمر، وهذا ثابت عبر هذه الشبكة التي لا تعلم أحيانا من يقول ومن يتكلم، إما بدون اسم أو باسم مستعار للإساءة للأخيار والصالحين. وبعض الناس ربما يصدق أن الذي أطلق هذا الكلام أنتم تقولون، أنتم تقولون، ما قلنا والله ما قلنا، وهذا كذب. وقد حدث شيء من هذا سابقا 1411 ويتكرر الآن لأغراض لا تخفى، فلننتبه لمثل هذا، ويجب أمثالكم أن يرد على هؤلاء ونقول اتق الله من عرف بالسوء والفحش، مع أنني لا أرى ذكر الأسماء، يرد عليه. أما مجرد أنه قال تعاطف مع قيادة المرأة يوضح له الحق، لأن أنا ناقشت عددا وبعض من يتعاطف أخيار والله، ولكن كانت فكرتهم بسيطة أن تقود المرأة والضوابط، ما فهموا الأبعاد التغريبية، ما فهموا خطورة هذا الأمر، ما فهموا، ما أعادوا الفرع لأصله، وإلا لو أعادوا الفرع لأصله ما قالوا هذا الكلام ويتراجعون بعد ذلك. فنحن مطالبون بالعدل وبالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يجب العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، وعدم إطلاق الأحكام الكلية على كل أحد يخطئ، هذا لا ينبغي، بارك الله فيك. ولذلك أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بعض الصحابة وقال نافق يا رسول الله رده النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سب وكان يقام الحد، لاحظ على أحد الصحابة، عندما سب أحد الصحابة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل شرب الخمر قال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، مع أنه يقام عليه حد من الحدود، فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم حب الله ورسوله. فليس كل من وقع في معصية أو خطأ نتهمه أو نقول هذا الكلام، يجب أن ننتبه لهذه المعاني، حتى أول من باب العدل الذي قامت عليه السماوات، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وأيضا من باب حتى لا نتهم الأبرياء وهم أبرياء، إنما نناقشه ونبين لهم الحق ونصبر عليهم لعل الله أن يردهم. واجب المصلحين أيها الأخوة هو المدافعة، أما النتائج إلى الله. اسمحوا لي قد أزيد دقائق حتى أكمل الموضوع ولا الوقت انتهى. واجبنا أيها الأخوة أن نعمل هذا العمل، أي المدافعة والبيان، قرب إلى الله، فهي عمل عبادة لا نتعدى فيها، ونستحضر معنى العبودية ونحن نقوم بهذا الواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي سورة أخرى لهدمت الصوامع وبيع وصلوات كما في سورة الحج. ثانيا أن النتائج ليست لنا، النتائج ليست لنا، لا نربطها في النتائج. وكتابي معروف حقيقة الانتصار، منذ 23 سنة قد ألفت هذا الكتاب أو 22 سنة. حقيقة الانتصار أن تقوم بما أمر الله جل وعلا، أما أن يستجاب لك أو لم يستجاب لك ليس هذا هو الانتصار. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. طيب بعضهم قتل، بعضهم خرج، بعضهم لم يؤمن بأحد، والله قال إنهم انتصروا، انتصروا بثباتهم على منهجهم وبتبليغ الرسالة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وما على الرسول إلا البلاغ؟ آيات صريحة، لا يطالبنا أحد بالنتائج، لم يكلفنا الله بالنتائج، إن تحققت نحن نسعى لتحقيق النتائج ونطالب بذلك، لكن هذا الكون لله ليس لنا. فهناك البعض يقول طيب وإذا لم يحدث؟ هذا ليس لنا، نحن نتكلم بما أمرنا الله به، نتمنى أن يحدث، لكن لم يحدث يكفي أننا قمنا بالواجب. هذا معنى عظيم جدا يغيب عن البال، ويربط الناس النتائج فيزيدون أو ينقصون أو يندفعون أو يتصرفون تصرفات خاطئة. كما قلت أصحاب الباطل مستمرون وسيستمرون حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، لكن علينا بالصبر والثبات، ولا يكون هم أصبر منا على باطلهم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. والله ما أصابهم هذه الأيام من الكبت، حتى بعضهم خرج عن ضبط لسانه وقال كلاما ما كان يتوقع أن يقول من شدة ما يجدون من المرارة والألم. الله جل وعلا يقول إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون، لكن الفرق بيننا وبينهم وترجون من الله ما لا يرجون. نحن نرجو رضا الله جل وعلا، تحقق النتائج وامتحتكم، وهم يرجون الباطل يا أخوان. بعضهم مات على باطله لم يحقق أهدافه، وجزاهم على الله جل وعلا وعند الله جل وعلا. فالقضية إذن نحن علينا أن نصبر على هذا الحق الذي نحن فيه. أيضا أيها الأخوة، أهمية الإعلام الجديد وأثره سلبا وإيجابا. الآن الكل يستخدم الإعلام الجديد وهو مؤثر جدا، ولذلك مهم جدا استخدامه، ولكن بعدم إثارة. البلد يمر بظروف حساسة والأمة تمر بهذا الوضع، يجب أن نضبط كلمات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا كتب أحد ليعلم أنه سيسأل عنها أمام الله، كلمة تطير بالآفاق الآن، فليتق الله فيما يكتب. لكن الإعلام مهم وسلاح قوي، وهو مؤثر جدا في أسباب، وأنتم من أسباب والحمد لله ما حدث وإيقاف هذه الحملة الماكرة. حقيقة أشكر المسؤولين وكل من وقف أمام هذه المؤامرة، أنا أسميها مؤامرة كبرى ضد بلادنا وضد ديننا وعقيدتنا. وكان لقاؤنا بالمسؤولين في يوم الثلاثاء في الديوان الملكي كان لقاء إيجابيا، لم يكن مقتصرا على قضية القيادة المرأة، لا، بحثت قضايا كثيرة. اجتمع اللقاء، استمر أكثر من ساعتين، وسمعوا منا وسمعنا منهم، وكان له آثار إيجابية، وبعدها ننتظر. المهم الاستمرار المتواصل، وأن نأتي البيوت من أبوابها. وكما قلت مرارا، إذا كان هؤلاء أتوا البيوت من ظهورها كأهل الجاهلية ولهم شبه فيهم، فنحن يجب أن نأتي كما أمر الله بالبيوت من أبوابها، نذهب إلى المسؤولين بحكمة وبعد نظر وصبر وتحمل، ولا نيأس، لا نيأس ولا تيأسوا. عندما ألقيت محاضرة النملة عام 1413، أنا لست أتكلم عن قضية خاصة في علميتنا، إنما تكلمت عن ما رأيناه من عبرة وحكمة في صبرها، تحاول عدة مرات حتى تصعد، والشريط موجود ولا يزال يباع الآن. فلا تكون حتى هذه الحشرة الصغيرة أصبر منا على تحقيق هدفها، على نحن ديننا وأسان. نحن لا نطالب بأمور دنيا، وإن كان من حقنا أن نطالب بدنيا لا يفهم هذا، لكن العلماء والمصلحون جاءوا يطالبون ويتناصحون، ونقوي علاقتنا بالمسؤولين في هذا الجانب، نتعاون ويصبر بعضنا على بعض ونتناصح ونصدع بالحق، لا نجامل أحدا. وأخيرا أيها الأخوة، فأقول يجب أن نستمر التواصل، وعليكم الدعاء، فالدعاء مؤثر، لا تقللوا من الدعاء. لا يكون بعض الناس يقول أقل شيء الدعاء، لا والله أعظم شيء الدعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدام، ومن أعظم ما نقل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ كان في بدر، حتى أتي أبو بكر رضي الله عنه ويقبضه ويقول كفاك مناشدك ربك، فالدعاء عظيم جدا وسلاح عظيم جدا. فلنستمر في دعائنا مع العمل الإيجابي. لما مر عمر رضي الله تعالى عنه بقوم عندهم إبل يصاب فيها جرب، قال إذا أصيبت الجرب كيف تفعلون؟ قال عندنا امرأة صالحة كبيرة في السن، نأمرها فتدعو لنا فتشفى. فقال هذا حسن، ولكنكم لو خلطتم مع الدعاء شيء من القطران، عبارة جميلة، لو خلطتم مع الدعاء شيء من القطران، يعني اعملوا عمل، يعني عالجوها في القطران. فكذلك نحن مع الدعاء أن نعمل عملا إيجابيا، أن كل بما يحسن، الرجل، المرأة، الصغير، الكبير، عبر وسائل الإعلام، عبر زيارة المسؤولين، عبر برقية، إلى آخر ذلك. لا نيأس ولنصبر، المهم أن نصبر والنفوس متفائلة. لأنه يحزنني أني رأيت بعض النفوس مهزومة. كنت أمشي في الحج فلقيت شابا لم يتجاوز في أول 30، فرأيت على وجه الحزن والأثر. توقعت في الحقيقة أن هذا الرجل يعني عنده مشكلة أسرية أو ظروف خاصة، ولا شك أن كل واحد منا قد يمر بهذا الأمر. سار معي وأنا لا أعرفه طبعا، ولا زلت لا أعرفه. بعد فترة أوقفني وقال أنا حزين. قلت والله شاهد على وجهه، ما الذي أحزنك؟ قال أنا يائس من واقع الأمة، من هذه الظروف التي تعيشها الأمة، من وبدأ يعدد. فأنا يقول حزين ويائس. قلت أول شيء هذا الحزن الذي ظهر على وجهه ماذا يفيدنا؟ ما يفيد الأمة شيء، ماذا يفيدك أنت؟ قال وأنت؟ قلت والله وأسأل الله تعالى، وكنت في حرم يا أخوان، أنني من أسعد الأيام في حياتي هذه الأيام، ومن أكثرهم تفاؤلا، وأقول له أنا صادق صادق، لأني أنظر التفاؤل كما طرحت مرارا له أصول وله ضوابط. التفاؤل ما يرتبط في قضية انتصار في معركة ولا في جولة من جولات الباطل ولا جولات، لا، أبعد من ذلك. ومستقبل الأمة عظيم عظيم جدا، ولذلك جاءت المؤامرة. حتى من الطرائف ألقيت كلمة في مسجد مررت مرورا، فأصروا علي في مكة في مخيم أن ألقي كلمة. كان في آخر الصف رجل كبير في السن طالب علم، بس يبدو أن رؤيته شوفه ما يرى جيد. فأنا قلت يكفي من تفاؤلنا أن العالم كله اجتمع علينا، لو لم يكن لنا شأن وقيمة ما اجتمعوا علينا كما تسمعون مني مرارا. الشاهد بعد ما انتهيت طلبوا من الإخوان إلا نجلس قليلا، فجاء هذا الرجل وسلم وكذا. قال ما سمعت الرجال اللي قلته ويتكلم؟ قلت وش قال؟ قال يقول ما اجتمعت علينا الأمة إلا لنا شأن. صدق؟ قلت والله صدق، ولا أخبرته، ما قلت له أنا المتكلم طبعا. فالحمد لله نحن متفائلون واثقون بإذن الله، لكن المهم أن نعمل، أن نصبر. لا يكون هم اللي يقولون امشوا واصبروا على آلهتكم، لا، نحن كما قال الله لوط عليه السلام ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، نمضي لأمر الله جل وعلا ونصبر على أمر الله، ولا نلتفت ولا نتراجع أبدا. واطمئنوا، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، نرجو من الله الخير العظيم حتى لو لم تتحقق بعض النتائج، لكن الخير قادم. إنما تكون النفوس مطمئنة واثقة متفائلة صابرة محتسبة. فلا نكون يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هؤلاء المنافقون، وش أخبار الأمة؟ وش أخبار المجاهدين؟ وش أخبارك أنت؟ أنت ماذا قدمت؟ أما مجرد السؤال ما ينفع، هذه من صفات المنافقين كما في سورة الأحزاب. نعم أمتنا وبلادنا ومجتمعنا يمر بظروف حساسة، فلننتبه للظروف، وأن ندفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، يعني قد نقع في مفسدة لكن صغرى مقابل الكبرى، أن نحمي ديننا وعقيدتنا وبلادنا من أعداء الله الذين تآمروا علينا. نحن في هذا البلد يتخطف الناس من حقهم، نحن في هذا الأمن نخشى والله ونخاف، لكن إذا علم الله صدقنا وإخلاصنا وصبرنا ومجاهدتنا فأبشروا. ادعوا لإخوانكم المجاهدين في الشام وفي غيرها، في فلسطين والعراق وفي مشارق الأرض ومغاربها، أبشروا أبشروا والله النصر قادم، ولكن حكمة الله جل وعلا الملك له سبحانه وتعالى، ولا يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلى بعضكم ببعض. اطمئنوا واعملوا واجتهدوا كل منكم بما يحسن. أقول قولي هذا وأستغفر لكم عذرا فقد أطلت، ولكن الحج ذو شجون، وموعدنا في الدرس القادم ويوم الثلاثاء إن شاء الله في مسجد الراجحي بعد العشاء درس تدبر، ويوم الجمعة بعد المغرب أيضا في مسجد الراجحي درس صحيح مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.